أن يقدموا لكم هذا الدرس وعنوانه القياس، وهو الدرس الثاني، وهو ضمن الدروس العلمية المكثفة المقامة في مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
الآن نتكلم على شروط هذه الأركان. شروط الأصل منها شروط، اذكر واحدة منها. تذكر شروط الأصل؟ من يعرف؟ نعم يا أخي، هذا صحيح، لكن هذا فإن كان المستدل به لنفسه، إذا كان يعني إذا كان القياس حجة على خصم لا بد أن يكون الأصل، يعني الجواب صحيح، لكن الأولى أن يذكر أن لا بد أن يكون الأصل صحيحا، إما آية واضحة أو سنة صريحة صحيحة. إذا كان أصل ضعيف ما يقاس عليه. ثم الشرط الثاني الذي ذكره الأخ، أن يكون القياس أن يكون الأصل مما اتفق عليه بين الخصوم. لا صح أن تستدل على خصم لا يعترف بدليلك، ما صح هذا. فإذا مثلا استدللت على الحنفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا يلزمه هذا، لأنه ينازع، لا ينازع في صحة الحديث، لكن ينازع في الدلالة من الحديث، يقول هذه الدلالة خبر أحد معارض للقرآن المتواتر. فإذا أردت أن تستدل به استدل به على أصل تتفق أنت وخصمك عليه. طيب، وما هي شروط الفرع؟ تذكرون شيء من شروط الفرع يا أخوان؟ ولو شرط واحد من شروط نعم تذكرها بارد. طيب، وإن كان ما ذكرناه بالأمس، طيب لا يرد فيه نص، هذا صحيح، هو المذكور في المنظومة أن الفرع لا بد أن يكون قريبا من الأصل، يعني يجمع بينهم علة، لا بد تكون علة مشتركة بين الاثنين، ما تكون ألا تكون علة في الأصل مفارقة لعلة في الفرع، لا، لا بد تكون العلة واحدة، وإلا ما يتم الإلحاق. إذا أردت أن تلفق شيئا بشيئا فلا بد أن يكون الجامع مشتركا بينهما. لو كانت هذه علتهم مستقلة وتلك علتهم مستقلة ما يصح القياس. والشرط الثاني الذي ذكره الأخ، ولو شرط هو كل شرط أكثر من 10 شروط أو 12 شرط، لكن المنظومة ذكرت إلا شرطا واحدا للمبتدئين. طيب، وشروط العلة من يذكر؟ طيب أذكر يا أخي. نعم، أن تكون مضطردة، بمعنى أنها توجد مضطردة منعكسة. إذا وجدت وجد الحكم، وإذا فقدت فقد الحكم. إذا وجد العلة وجد الحكم، وإذا فقدت فقد الحكم. هذا شرط ذكره. ثم ذكر شرط آخر، من يستحضره؟ ذكر من شروط العلة، يقول هو ألا تكون حكما أو جزءا من، يعني لا تكون من الأصل ولا جزء من الأصل. قلنا هذا غير صحيح، هذا منازع فيه، يعني بعض الشرط لا تكون حكما، بمعنى الحكم كلمة حرام وجائز ومكروه ومباح، هذه أحكام شرعية. فمثلا لو قلت قم صلي، تقول لما يا أخي؟ لما؟ سؤال عن العلة. إذا جاء كلمة لما، سؤال عن العلة، فيقول لأن الصلاة واجبة. قل هذه لا صح أن تعلل بها، لأن كلمة واجبة حكم شرعي، هكذا يقولون. والصحيح أن الأحكام الشرعية يصح أن تكون عللا، ويصح أن تكون العلة جزء من الأصل، يعني هذا صحيح وإن كان فيه خلاف. طيب، إذا ضبطنا هذه المسائل نتكلم على مسائل لم نستعرضها بالأمس للفائدة. هذه العلة، وهي أهم شيء في القياس، أهم أركان القياس هي العلة، تارة تكون خفية وتارة تكون ظاهرة. العلة تكون ظاهرة، سموها منصوصة، نص عليها الشارع، إن الله سبحانه وتعالى تبارك ربنا وجد وعلي، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها بنص صريح، أو يكون موما إليها أو مستنبطة، لها عدة طرق، لها مسالك وطرق معروفة في الأصول، لكن منها ما يكون خفي ومنها ما يكون ظاهر. طريقة إخراج هذه العلة لها مسالك، لها طرق معينة عند الرسولين، 12 أو 10 طرق معروفة كيف تستخرج العلة من هذا النص. هذه العلة إذا أردت إخراجها من الحكم، فإن كان بطريق الاستنباط يسموه تنقيح المناط، المناط عن العلة، كان بطريق الاستنباط عشان تخرجها منها يسموه تنقيح المناط، وإن كان بمسلك من مسالك العلة يسموه تخريج المناط، وإن كان الوضع بس لأجل أن تعرف أين مكان العلة يسموه تحقيق المناط، فعندنا تنقيح وتخريج وتحقيق، تنقيح وتخريج وتحقيق. التنقيح أن تكون العلة خفية ثم تحاول أنت أن تعرف ما هي العلة التي من أجلها شرع الحكم، كالأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع، شكى إليه أنه واقع أهله في نهر رمضان، ثم جاء مكسل فيه تمر فقل هذا، فأعطاه كفارة له، كفارة لوقاعه. العلماء اختلفوا في العلة الموجبة لهذه الكفارة، أهي لكونه واقع أهله في نهار رمضان فلا تكون كفارة إلا للوقاع، فلو أكل أو شرب عمدا ما في كفارة، ولو اجتمنى في كفارة ليس في كفارة، أو أن هذا هذه الكفارة إنما كانت لأجل أنه أفطر فرضا من الفروض، فلو كان إفطاره لواجب لا لفرض، أعراب جاء في رمضان وقد يكون صيامه في تلك اليوم في ذلك اليوم الذي واقع فيه أهله لا عن فرض عن واجب، مثاله أنه قدم من سفر وكان مفطرا، فإذا جاء القرية يمسك ولا ما يمسك، فإذا وصل بلد لابد من إمساك، فلو واقع أهله في هذه في هذا اليوم وفي حكم مفطر لابد من قضائه، فلو واقع أهله يجب عليه الكفارة لما عليه الكفارة، فاختلفوا. لو جاء سائل يسأل قال جئت من سفر فوصلت في منتصف النهار فكنت مفطرا فواقعت أهلي، هل المفتي يقول عليك الكفارة كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الأعرابي، ولا يلزمه تنقيح المناط؟ يشوف لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذا، فيأتي بأوصاف فيلغي هذا الوصف لأنه لا يصلح، ويلغي هذا الوصف لأنه لا يصلح، ويصرف النظر عن هذا الوصف لأنه لا يصلح، حتى يأتي الوصف الذي يراه أنه هو الصالح الذي من أجله شرع النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فيقول كذلك. هل يسموه يا إخوان؟ سمزق الله. وجاءت سارة وقعت في سم واستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إيش نعمل في السمن هذا؟ والفارة ميتة فيه، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، إما يكون في أديم ولا في صفيحة صفائح كذا أو في خشب، كمية من السمن وقعت في إثارة، والإسلام حرم الإفساد والعبث، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من مصلحة الأمة هذه أنه لا يحرم عليهم جميع السمن، فقال لا، خذوا الفارة وما حولها وكل السمن سواء كان جامد أو مائع. هنا لابد من تنقيح المناط الذي من أجله صلى الله عليه وسلم أجاز للسائل أن يشرع أن يستعمل أن يستهلك هذا السمن، أهو لكونها فارة لو وقعت ذرة في السمن هل يكون حكم الفارة ولا ما يكون حكم الفارة؟ فلابد من اعتبار الأوصاف، هل أجل الفارة في بعينها لو كان حيوان آخر، أو لأن السائل سمن ولو كان السائل غير سمن زيت ولا ماء، هل يكون نفس الحكم كذلك أو يختلف جوابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فلا بد أن نعرف، لأجل أنها فارة حيوان صغير ولو كان حيوان مثله في الجسم في الجرم لا يأثر، أو لأجل أن هذا سائل نوع معين ثمين عند الناس فلا يستغنون فرخص فيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان سائل آخر أرخص ثمنا كالماء وغيره يأثر فيه أو لا يأثر فيه، فلا بد من تنقيح المناط وتجرد الأوصاف غير الصالحة حتى يعثر على الوصف الصالح. وذلك اختلف الأئمة في هذه المسائل، كل يرى أن هذه العلة هي الموجبة للحكم وهي المؤثرة في الحكم الصالح. هل يسمى أي أخوان ده؟ يسمى تنقيح المناط، عرفنا هذا؟ وقد تكون علة صحيحة واضحة لا تحتاج إلى تنقيب، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية التي زنت وقطع السارق الذي سرق إلى صفوان. فالعلة واضحة أن الموجب للرجم هو الزنا والموجب للقطع هو السرقة، لكن إذا كانت العلة خفية تحتاج إلى تنقيح. وفي شيء آخر يسمى تحقيق المناط. عرفنا التنقيح ما هو؟ تحقيق المناط. تحقيقه المناط قلنا هو العلة، تحقيقه أن تحقق في المسألة المطلوبة منك تركها أو الإتيان بها، هل هي موجودة أو ليست موجودة. تأتي هذه في الكليات العامة، النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمسلمين إذا أرادوا الصلاة أن يتوجهوا إلى القبلة، فالقبلة شرط في صحة الصلاة، التوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، فمن ترك عمد نص الصلاة إلا في النهل في التطوع إذا كان على راحلة في سفر جاز ذلك، ما عدا ذلك لابد من استقبال القبلة. فلو خفيت القبلة على المصلي في سفر أو في ليلة مظلمة يجتهد لما يجتهد، أن يسمى تحقيق المناطق، يحقق العلة أي الحكم الذي من أجله شرع الحكم أين توجهها. وهذه مسائل كفي هذا تحقيق المناطق ما خالف أحد حتى ممن أنكر القياس يقولون به، كوصف العدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقال في جزاء الصيف يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، ذو عدل وترضون من الشهداء، فالشاهد العدل والشاهد الرضا كيف يكون هذا؟ هذا مما هو يعتبر من تحقيق المناط، الشاهد الرضا والشاهد العدل اجتهد فيه الإنسان، هل يعرف ذلك بالاستفاضة أو يعرف بسماع كلام الناس أو معرفة سلوكه وخروجه وكذا ودخوله، هذا يسمى تحقيق. هذا لا ما انكر واحد، كل الناس يعملون به، ولذلك لا يصح أن يذكر في الأصول مما ينازع فيه إن كان بعضهم أخطأ فأراد بذلك. إذن عرفنا التحقيق والتخريج، التحقيق والتنقيح. أما تخريج المناط فهي تخرج بالعلل، بالمسالك العلل المعروفة في أصول الفقه، لها مسالك، منها الدوران الذي أخذناه يسمى طرد العكس، العلة تدور مع المعلول، إذا وجد الحكم يجلس العلة، إذا اختفى العلة اختفى الحكم، هذه إحدى مسالك العلة، إذا وجدناها كذا طردت لم تتخلف عرفنا أن العلة صحيحة. يعرف المسالك العلة هي طويلة، هذه تقرأ في أصول الفقه إذا متعنا الله وإياكم يوم من الأيام أو وجدتم من يقرئكم ذلك ستعرفونه. هذا مسائل مهمة أغفلناها بالأمس نذكرها اليوم. ثم المؤلف رحمه الله استشهد على العلة، قياس العلة بقياس الأولى، وقلنا أن قياس الأولى هذا لا يصح أن يكون قياس علة، إنما هو من باب إيه؟ من باب مفهوم إيه؟ الموافقة. ما الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ إيش الفرق بينهم؟ أي مفهوم الموافقة أن الحكم فيه ليس مناقضا للحكم، المسكوت عنه عندنا منطوق به ومسكوت عنه، المنطوق المسكوت عنه ليس منافرا ولا 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 مضادا ولا مناقضا للمسكوت للمنطوق به، اما يكون مساويا له اولى منه، بخلاف مفهوم المخالف فانه مناقض للحكم كما تقول. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلف. فمن لم يجد مفهومه إيه؟ مفهوم المخالفة أن من وجد لا يصح له الصيام، لا بد من العتق ولا بد من كذا من الإطعام، واضح حاله؟ فوجدنا هناك فمن الصيام وعدم الصيام، فالمسكوت عنه عدم الصيام والمنطوق به الصيام. فوجدنا أن الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة أن إيه؟ أن المخالفة المسكوت عنها مناقض للمنطوق به، واضح حاله؟ ثم قسم المؤلف القياس إلى ثلاثة أقسام، هو أكثر من خمسة ست أقسام، لكن ذكر هنا ثلاثة أقسام يقول أنها يستعملها الفقهاء، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. قياس العلة هي مثل العلة فيها مصروف اللي تكلمنا عنها الآن فراجعناكم فيها. قياس الدلالة، الدلالة هو قياس جزء بجزء العلة لا بالعلة كلها، هكذا يقولون. فالصحيح أن قياس الدلالة هو القياس باللازم. يعني مر عليكم أنتم دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ولا ما مر عليكم هذا؟ ما أخذتم؟ ما ذكرنا هذه الكروه في أول أصول الفقه في دلالة تسمى دلالة المطابقة والالتزام والتضمن. دلالة الالتزام أن يستدل الناس، لو احنا في المسجد وجبنا الجو بارد مع أن في خارج المسجد صيف قائض حر شديد، فنستدل بوجود هذا البرودة على أن هناك شيئا يغير الجو وينقله من حار إلى بارد، لا بد من وجود هذا الشيء إما مكيف أو شيء آخر. فكيف عرفنا أن هناك وجود آلة في داخل المسجد تحول المسجد من كذا إلى كذا؟ عرفناه بتغير الجو. فتغير الجو لازم، يعني لازم يدل على أن هناك ملزوم، يعني مستدل عليه، يسمو دلالة الالتزام. قياس الدلالة قوي ما شاء الله، لا قوي ما شاء الله، سامعين يا أخواني؟ أنا سامع صوت يرج منا منا ما شاء الله تبارك، ما يكفي يكفي الله يبارك، أنا كله على القليل لو بدون كيف ينفعه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله. طيب هم يمثلون له بأن الخمر علته الإسكار، هذه علة صحيحة، علة صريحة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. لو جاء إنسان قال هذا الشراب حرام ألحقناه بالخمر في الحرمة، فقيل له لما؟ قال لأني شممته فوجدت فيه رائحة نافذة قوية جدا. فالخمر لها رائحة نافذة، لكن ما هي العلة؟ من لوازم العلة، من لوازم هذا الإسكار أن الخمر لها رائحة شدة. لو جاء شاف هذا الشراب قال وجدته يرغو عليه الزبد فأنا حكمت بإسكاره، فقال هذا الشراب مسكر، كيف عرفت أنه مسكر؟ قال لأني وجدت عليه علامة الزبد فوقه وأن عليه رغاوة. فهذه ليست علة، إنما هي من لوازم العلة. فكل ما كان من لوازم العلة أو جزء من العلة يسمى دلالة إيه؟ دلالة التزامية، يسموه قياس إيه؟ قياس الدلالة. عند الأصوليين يسموه قياس الدلالة، وعند غيرهم يسموه البرهان، عند مناطق يسموه قياس البرهان. عرفنا؟ ثم قال قياس الشبه. ما هو قياس الشبه؟ قياس الشبه أن يأتي حكم فرع، يأتي فرع لا دلالة عليه من الكتاب والسنة عند المجتهد فيلحقه بأقرب شيء إليه شبها في الصورة، هذا قول. الأمر الثاني أن هذا الفرع يتردد بين أصلين، أصل وارد في الكتاب وأصل وارد في الكتاب، وجدنا له شبها في هذا وشبها في هذا، فأيهما يكون أقرب إليه فنلحقه به. فلما حصل التردد بين الأصلين والفرع تردد بينهما سمي قياس إيه؟ واضح هذا؟ هنا منها؟ ابدأ خبرك الجديد، اقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد، لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليلا حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه.
بس. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. الأصل في الأشياء قبل الشرع لأنها حرام قبل ورود شرعي. أولا، هل توجد أمة خلت من نذير ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فهم إلا يعني، لكن قد تأتي أهل فترة، أن يكونوا أهل فترة يندرس عنهم معالم النبوة يصبح جهلا بحكم الله، لكن وإن أمة لا خلا فيها نذيرها فيتكلم على مسألة ما قبل حكم الشرع. ما قبل حكم الشرع لا معنى له، قلنا لا يترتب عليه فائدة. ترتب عليه فائدة؟ ما يترتب عليه فائدة إلا في مسألة أن من زعم أن هناك أقوام يعني لم يعرفوا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عرفوا الحلال ولا الحرام، فكيف يجرى فيهم حكم الله؟ فالأشياء في حقهم مثلا من الأعيان الموجودة حلال أو أنها حرام، كلمة محرمة أو جائزة لابد أن يلحقها عقاب أو يلحقها ثواب، والعقاب والثواب لا يكون إلا على علم ورسوله. ما الإنسان إذا لم يعلم لم يأتي حكم الله بذلك بشيء بذلك ما يكون هناك حلال وحرام. الحلال والحرام إنما يكون في حكم من بلغه الأصل والحكم عن الله سبحانه وتعالى. قلنا هذه لا معنى لها وجودها، لكن هم يأخذونها نقلة إلى مسألة أخرى يسموها مسألة الاستصحاب. مسألة الاستصحاب وهي استصحاب الأصل، يعنون بالأصل حكم البراءة الأصلية اللي اسمه براءة الذمة، أن ذمة الإنسان أصلا شاغرة، ومنتقل حكم ما قبل الشرع إلى حكم البراءة الأصلية، والحكم ما قبل الشرع لا معنى له. لكن لو جاء لو أتى لو قال حكم ما بعد الشرع، هل الأعيان أصلها الإباحة أو أصلها التحريم؟ هذا فيه خلاف وهذا موجود. لو وجد إنسان مشى في إبرية ووجد نوع من الفاكهة لا يعرفها، الأصل فيها حل والأصل فيها حرمة. فمن قال الأصل فيها المنع أن الله عز وجل لا يبيح شيء إلا بإذنه، فمن قال الأصل فيها الحل أن الله عز وجل قال خلق لكم ما في الأرض جميعا من باب الامتناع، فكل هذا شيء لكم أنتم، فدل على جوابه. وآخرون فصلوا قال لا، ما كان مضرا فهو محرم وما كان مباحا فهو جائز. هذه مسألة تذكر وحقها أن تكون إما في قواعد الفقه أو في الفقه، ما تكون في الأصول، لا ما لها علاقة بالأصول، لكن يذكرون عنها. تبطل هذه طيب. هو انتقل ثم قال بل ما حل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. دليل حل ها؟ حيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. أنه يستصحب إلى هذا يسمون الاستصحاب أربعة أنواع، يهمنا نوع واحد هنا إنه هو الذي يفيدكم، هو استصحاب العدل. لو جاء إنسان قال يا أخي لما لم تصلي صلاة الضحى واجبة؟ تقول يا أخي الأصل أن الصلوات خمس، والذمة لا تشغل بصلاة السادسة إلا بدليل، والأصل تفريغ الذمة مما عليه. لو جاء إنسان قال هذا عليه 500 ريال، قال له أثبت، فما عنده بينة، قال لا أنا أعرف عليه 500 ريال، فنقول أصل براءة الذمة من الديون. الأصل الدين خالما، الدين طارئ، الدين طارئ، الأصل أن لا يستدين الإنسان، فإن استدان فشيء آخر، هذا يسمى دلالة العدم أو البراءة الأصلية. وهذا كثير ما يستدل بها ابن حزم الظاهرية، وهي عمدتهم في الاستدلال على كثير من الأحكام التي لم يجدوا فيها نص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلجأونا إلى إما العموم أو الاستصحاب. إذا جاءت مثلا الأصل فيه العدم البراءة الأصلية براءة الذمة، الأصل فيه أننا لا نشغل أحدا بحكم أو بعبادة أو بوجوب إلا ما دل عليه الشرع، ليس هناك دليل، يسموه دليل العدم أو دليل البراءة الأصلية. هذه في خلاف بين أهل العلم. الحنفية يقول هذا الدليل لا ينفع إلا في الدفع، لو اتهمت لو طلب منك فلك أن تدعي بالبراءة الأصلية لدفع ما عليك، أما إثبات حق لا ينفع. عرف الحجة الحنفية مسلكهم بهذا، وغيرهم يقول ينفع، لكن لا ينفع إلا بعد أن يعجم المجتهد معرفة الدليل من الكتاب والسنة، فلا القياس والإجماع فلا يجب، يلجأ إلى الاستصحاب لأنه ضعيف، ينفع عندهم في الدفع والإثبات. أما الحنفية يقول لا ينفع إلا في الدفع، الإثبات لا ينفع. وفيه استصحاب الحكم، اللي عرفنا أن الأصل في الطهارة شرط واجب في صحة الصلاة، فنستصحب هذا الحكم حتى يأتي دليل على أن فلانا من الناس لا يجب عليه الوضوء، وإلا هذا الحكم لا بد من استصحابه. إما أن تستصحب دلالة الكتاب، أو تستصحب دلالة السنة، أو تستصحب دلالة الإجماع على شيء مخالف فيه. فلو حصل خلاف أو منازع بين شخصين في مسألة ما، فقال دليل استصحب الحكم في هذه المسألة حتى يأتي دليل ينفيه أو يلغيه أو يخصصه. الأصل في العموم هو العموم لا مخصص، والأصل في الإطلاق هو الإطلاق لا مقيد، حتى يأتي دليل يسموه استصحاب الدليل الشرعي. عند النوعين من الاستصحاب هم أهم شيء، استصحاب البراءة الأصلية وهو العدم، واستصحاب الحكم الشرعي في موضع النزاع، أن تستصحب الحكم الشرعي في موضع النزاع، لا يرفع الحكم الشرعي إلا بدليل. يعني لما ايه لما تقول يا اخي لما تنكر هذا الشيء فهل تقول لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اي انواع الاستحاب هذا هذا البراءة الاصلية من الاصل ما في حكم فاذا قال يا اخي ما دليلك على هذه المثلة تقول دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه والأصل فيه القتل حتى يأتي صارف عليه وهكذا في الأدلة كثيرة يسمى استسحام دليل حكم شرعي حتى يأتي دليل ينسخه عرف من عجل الاستسحام بارك الله تقرأ
أي أصلها التحرير إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل أن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه
لما تكلم في الاستسحاب رجع يتكلم لكن من النظم لا أدري كيف عنه ليس بالضرورة يكون كل ناظم يعرف أصول الفقه لا ليس بالضرورة عليه كثير من وجدنا عنده قوة حافظة ويجيد النظم لكن فلا يخفى إن شاء الله وقيل إن الأصل فيما ينفع أراد أن يقول في الأعيان التي قبل الشرع قالوا فيها قولا ثالث أن إن كانت نافعة فالأصل فيها الجواز وإن كانت مضرة فالأصل فيها التحريم واضح هذا؟ نعم أقرأ
وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد
وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل إن كان استصحاب البراءة الأصلية ليس هذا هو البراءة الأصلية ليس هذا هو هذا استصحاب حكم شرعي في موضع النزاع استصحاب حكم شرعي في موضع النزاع لو جئت الإنسان قلت ما الدليل تقول فلان سرق فيجب قطع يده فيقول يا أخي ففي من السراق ما قطع بأيديهم يقول لا نحن نخص الحكم الشرعي أن السارق والسارقة فقطعوا أيديهم حتى يأتي ما يقتلهم نأتي لمسائل فقط لبيان الحكم لبيان الحكم الأصل لو سرق فلان قد تقطع يده قد لا تقطع لأنه لابد من تحقيق العلة لابد من تحقيقها نشوف فلان سرق هل سرق فوق النصاب أو دون النصاب وهل سرق من حرز أو ليس من حرز وهل السارق بالغ أو ليس ببالغ وهل كان مكرها على السرقة أو ليس مكرها على السرقة وهل كان سرقته اضطرارا لأنه كان أوشك على الموت والجوع لابد من رعاية هذه الأحوال لابد من تصحيح المناطق عرفنا هذا؟ إذا قال أنا أصحح بحكم دليل لأنني ما عندي دليل على هذا فلان عندي دليل عام فأصحبه حتى يأتي ما يخصصه هذا النوع الثاني من إيه من مسألة الاستصحاب استصحاب الحكم الشرعي عندنا الأول هو استصحاب العدم استصحاب الوراء الأصلية والثاني استصحاب الحكم الشرعي حتى يأتي دليل المغيب أو ينسخه واضح هذا؟ اقرأ يا أخي
باب ترتيب الأدلة وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العامل
يقول إذا الأدلة قد تتعارض الأدلة ما تتعارض الأصل فيها عدم التعارض كتاب الله لا يضرب بعضه بعضا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تناقض كتاب الله لكن يأتي المجتهد أحيانا أو يأتي الفقيه أو يأتي القارئ فيرى أن هذه الآية مخالفة لهذا الحديث أو أن هذا الحديث مخالف لهذا الحديث كما يأتي طالب علم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولا في جهاد منيع هذا في الصحيح ثم يأتي آخر حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها يظهر أنه متناقض أنه متضارب واضح والأصل فيه عدم تضارب الأصل فيه عدم تضارب من الأولى في من كان في أيامه صلى الله عليه وسلم مكة فتحت وجزيرة العرب استقر فيها الإسلام فلا داعي للأعراب أن يهاجروا كل مكانة لكن لو حصلت ما حصل في الأول فكانت أقلية مستضعفة وفيه مشركون مسيطرون الهجرة واجب والقلة من المسلمين لا يستطيعون إبراز دينهم ولا إخراجهم ولا الظهور بشعائر الله يجب عليهم الهجرة فما بينهم تعارض لكن يجب الإنسان يرى أن بينهم تعارض إذا رأى التعارض لابد من تقديم أحدهم على الآخر وإلا قلنا الأصل عدم التعارض ما يتعارض كتاب الله في الرسول لا تعارض لا كتاب الله بين بعضه ببعض ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في سمات التعارض أنه من كلام المخلوقين ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب إذا اضطربت الأدلة عند الناظر إيش يعمل؟ قال يقدم من الأدلة اليلي على الخفي باعتبار العمل، إذا تعرض صحيح وضعيف يقدم أيهما في العمل؟
صحيح،
يقدم الضعيف. نعم.
وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم،
فإذا كذلك الحكم يفيد العلم يفيد اليقين، وآخر يفيد الظن والاحتمال، أيهما يقدم؟ ما أفاد العلم واليقين عما يفيد الاحتمال والظن. واضح هذا؟
نعم. إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم،
يعني لو تعارض خاصا وعام فيعمل يقدم الخاص على العام، ما يقضى عليه لكن يأخذ يخرج منه. يتعارض عام، يعني مثلا يقول النبي يقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، المشركين أفاد العموم، ألف ولام جاء اسم جنس أفادت الاستغراق، كل مشرك لا يطلب من القتل. ثم وجدنا أن المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا لم يقتلون، لابد من معرفة السبب، واضح؟ لابد من معرفة السبب. ونرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وعن قتل الشيوخ، ونهى عن أبو بكر وعمر نهيا عن قتل أصحاب الأديرة والرهبان في صوامعهم، فهؤلاء لا يقتلهم. فهنا أصبح نوع من تعارض جزء مكلي، تعارض جزء، تعارضت هذه النصوص مع عموم قوله سبحانه وتعالى وقت المشركين، فيقال هنا بينهم عموم وخصاص وخصوص، فالخاص يقضي على جزء من العام ويبقي العام على عموم، فيقول لا يجوز قتل النساء ولا البلدان ولا الشيوخ الكبار ولا الرهبان في أصلهم. استخرجنا هذه الأربعة وخمس الأصناف ممن أوجب الشارع وقتلهم وبقي الجميع على الحكم وهو وجوب قتلهم. ثم نجد كذلك الذمي والمعاهد والرسول إذا بعث المرسل ما يقتل، واضح هذا؟ يعني هناك مما استثنى، فيقول إذا تعرض عام وخاص وقدم الخاص على العام لكن لا يقضي عليه كله إنما يخصص منه. نعم.
والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي،
يعني إذا النطق أراد به يعني النطق يعني إنما ما باللغة النطق، الأفعال ليست نطقا، أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كانت عن بيان الفعل تتردد، الفعل قد يكون موهم أحيانا وقليل هذا لا يوجد، لكن أحيانا تأتي عن النبي أفعال تحتمل، تحتمل عند الناظر أفعاله مبينة، فما كان فعله مبينا لكتاب الله فهو واجب، ليس بنطقا، لكن الشاذ أراد بنطق النطق، فيقول النطق يقدم على القياس، إذا أردت أن تستدل وفي اليد دليل من النص لا يجوز أن تلجأ إلى القياس، إنما القياس آخر العلاج بالنسبة للأجل الأربعة فالصحاب أضعف منه. نعم.
وإن يك في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا.
فكن تغير الاستصحاب، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغير الاستصحاب، مرات تغير لعل الناظم قال الناظم يعني اضطر أن يقول ذلك، أراد أن يقول إذا كان وجد كتاب أو سنة تغير الاستصحاب فلا يصح التمسك بالاستصحاب، يعني يتمسك بدلالة الكتاب والسنة. نعم. حالي ولا مشابهة؟
نعم.
لا
لا باب في المفتي والمستفتي والتقليد.
طيب يا إخوان، هذا الباب المفتي والمستفتي والتقليد والاجتهاد ليست من أصول الفقه، هذه مسائل ليست من أصول الفقه، فلما كانت ليست من أصول الفقه لا أدخلوها في أصول الفقه، لا يتكلم عنها إلا الأصوليون، ما تجدها في الفقه ولا في الدراسة الأحكام ولا في التفسير فيها. لما أدخلوها؟ أدخلوها لأنه لما عرفوا أصول الفقه قال هو العلم الذي يعرف به دلائل الكتاب إجمالا، لما قال يعرف به من هو الذي يعرفه؟ المجتهد، اضطروا أضافه كذلك أخيرا فلابد من بيان حالة المجتهد والمستفيد، المجتهد المسلم والمجتهد، فأدخلوا في التعريف ما ليس منهم وأدخلوا في الأصول ما ليس منهم. قلنا هذا لم باب التشنيع لا، بس قلنا لأجل أن تعرفوا أن هذين البابين ليست من الجلالات ولا يعني معرفة يترتب عليهم حتى يكون أصولي ولا غير أصولي، لكن لتعرف من هو المستفيد ومن هو المجتهد. عرفنا هذا فهم درسنا. لما كان ذلك هذا الباب من أسهل أبواب الأصول، لأنها كلها جمل استعراضية عن وقائع، أصعب الأبواب هو القياس، والحمد لله شرط فيه مرور طيب. ولو واحد يعني حكى ذا أخذ القياس كله في ساعتين لساعة غريبة لها. لكن الشاهد يقول أنه أتكلم الآن عن المستفي وعن المستهد، تتكلم شوية إلى حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. اقرأ.
والشرط في النفس اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد.
شرط النفس اجتهاد، يعني عندهم اجتهاد اجتهاد مطلق واجتهاد نسبي واجتهاد في المذهب واجتهاد جزئي. اجتهاد عندهم يقسمون الأقسام كثيرة جدا. المجتهد المطلق هذه أوصافه، من هو؟ قال هو أن يعرف من آية الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد، حتى شوارد الفقه الدقيقة يعرفها المجتهد. وكل ما له من القواعد كذلك يعرف جميع قواعد الفقه، هكذا مع ما به من المذاهب كذلك يعرف المذاهب التي تقررت، مذهب الأوزاعي والليث ابن سعد ومذهب مالك ومذهب أحمد. هذه من صفات من المجتهد المطلق. واضح هذا؟ تقرأ. يعرف مواضع الوفاق والخلاف، ويعرف مواضع الوفاق والخلاف، بل لم يكن ذلك لا يعتبره مجتهدا مطلقا. الآن في المسألة أخرى. والنحو والأصول.
والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا.
قدرا به، لما قال قدرا به يعني ما طلب منه الإحاطة، لا يلزمه أن يعرف الأدب كله أشعار العرب ولغاتها، ولا يلزمه أن يعرف القرآن كله ولا السنة كلها ولا يعرف الفقه كله، لكن يعرف منهم من القدر، بحيث لو جاءه السائل يسأله يعرف كيف يجيبه. لما قال قدر فهي نعم. وبعضنا اشترط شروط عجيبة. نعم.
مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي.
شروط أحيانا تكون أشبه ما تكون تعجيزية، ولذلك ينقلون باب الاجتهاد المجتهدين هذا المطلق يضعون أنه يعرف من الأحاديث 500,000 حديث أسانيد أو كذا، يعرف من الآيات دلالة إحكام استنباطاتها كذا وكذا، يعرف من الشعر كذا وكذا، أشبه ما يكون بالتعجيز. يعني هذا غير صحيح، لأن الأصل في الاجتهاد أن من عرف حكم الله في مسألة وأتقنها وعرف ناسخها ومنسوخها ومقيدها ومطلقها يعتبر مجتهد في تلك المسألة. فمن أجاد أحكام المياه في الطهارة وعرف خلاف الناس فله أن يكفي في ذلك، لكن اشترط لي تعرف أحكام المياه والجنايات من الطلاق والنكاح والبيوع والمعاملات بالضبط، هذا ما يستطيع أن يكفي على ذلك. لكن من ضبط من علم شيئا وأتقنه وفهمه وعرف موضع التقييد وخلافه يعتبر مجتهدا في تلك المسألة، يعتبر مجتهد في تلك المسألة. نعم.
ومن شروط السائل المستفتي
قلنا أن خلاف مجتهد المذهب ومجتهد نسبي ومجتهد مطلق يفرقونه معه. هذا ما الصفات التي تكلم عليها الناظم إنما أراد بها المجتهد المطلق، ثم انتقل إلى صفات المستفتي. نعم.
ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي.
إنه كان عالما كالعالم. لذلك القبلة لا يجوز أن تقلد إلا إذا خفيت عليك الأدلة ولم تعلم أصلا كيفية الاستدلال، ما تعرف النجوم ولا تعرف اتجاه السماء ولا الرياح، لكن الناس تعرفون في اتجاه الرياح تعرف القبلة ما هي، إذا خفيت عليك إذا كان في غيوم وما في نجوم وأنت في ليل مظلم وفي سفر تعرف اتجاه الرياح أين كان، وبعض يسمى الجبال، فإذا خفيت عليه هذا المعالم كلها نظر هنا ونظر هنا لا أعرف لا نجوم ولا غير نجوم، هذا يقلب غيره من أعلم منه، فكيف أحد يصلي لهذا؟ قلده، ولا لا يجوز التقليد. إذا كنت في سفر وصلت الناس يصلون ما صلي معه إلا إذا رأيت جماعة أسرة جماعته فأعلم أن هذا شيء متواتر، أو كنت في مسجد قومي في سفر، أما إذا كنت في برية وحط اثنين من الشباب وصلوا جبت تقلدهم لما تجي هذا القول ما يصح عليك، لابد من اجتهاد. ترى تخفى على كثير من الناس يجي في الطرقات يجي في المسجد يصلي بالله، تحرى عنك تستدل حتى تعرف، فإن عجزت قلد هنا أيضا ولا يجوز لك التقليد. هذا في مسألة القلة. وكذلك الحكم في سائر الأحكام لا يصح أن تقلل حتى لا حتى عجزت ما تعرف الدليل فسأل حينئذ. يكون تعرف رجوع الكتاب والسنة، تعرف مصادر الأحكام كيفية إخراجها، ما يصح. لكن إذا عجزت ما تعرف ما استطعت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مقيدة لعدم العلم. نعم.
فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا.
لأنه كان مجتهد مثله لا يقلد، لا يقلد مجتهد. نعم.
تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل.
ما يعني أراد أن يقول ما هو التقليد؟ التقليد أن تقبل قول القائل من غير دليل. فلان قلد فلان، قبل قوله من غير دليل، لكن إذا سألت عن الدليل فأفتاك ما اعتبرك مقلد. لو قلت يا أخي أسألك عن حكم هذا اللباس، هل تجوز الصلاة به أو لا تجوز؟ فأفتاك بالجواز، وأنت سؤالك لأنك شككت أن هذا الثوب مصبوغ بأحمر والحمرة منهية عنه، أو أن هذا الثوب مطعم بحرير، أو أن هذا الثوب مغصوب، وردت أن تعرف حكم الله فيه. وقلت يا أخي أردت أن أصلي في هذا الثوب، وسبب سؤالي هو كيف وكيف، فما الحكم؟ إذا قال لك جائز اسأله عن دليل الجواز، ليس هذا مانع من صحة الصلاة؟ إذا قال لك لا يجوز تسأله عن دليل عدم الجواز فيبين لك. فإن أبان لك الدليل تسمى أنت مقلد ولا ما تسمى مقلد؟ ليه ما تسمى مقلد؟ أنك اتبعت الدليل، ها؟ لأنك اتبعت الدليل. فإن لم تسأله عن دليل وأخذت قوله تسليما مقلد. إذن ما هو المقلد؟ عرفوه، هو أخذ قول الغير من غير معرفة إيه؟ اقرأ.
وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قال. ففي قبول قول طه المصطفى
صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، هذا من بركة المجلس المبارك، هذه من بركات المبارك جاء ذكره صلى الله عليه وسلم صلينا عليه، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أثنينا عليه، هذه من المجالس المباركة التي ربنا يفدها. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تسليما أخرى.
ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. وقيل لا لأنما قد قاله،
إذا قلت أنت أنا أقلد أنا ما أقل مقلد، لأنه قوله هو حجة الإسلام، قوله هو الدليل هو الحجة، فأنت ما مقلد. لكن الإصطلاح لو قال إحنا إذا اتبعنا النبي فما قلدناه، فنقول لا، أقواله أقوال معصومة وأفعاله أفعال حجة، ها، وهو جاء للشرع بيان. لكن ليس هذا التقليد المصطلح للمصطلح، التقليد انك لا تجتهد وتتبع قول الغير من غير دليل، لكن ما تاخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره كما مقلد قبل كما مقلد. نعم. وقيل لا،
وقيل لا،
فجعل الضعيف هو جعل الضعيف هو جعل الضعيف هو الضعيف، جعل الضعيف 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 ضعيف بالعكس. نعم. وقيل لا،
وقيل لا، لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له.
اللهم
نعم. باب الاجتهاد
تكفين ولا مكن يا اخوان؟ تكفي تعبت ولا ما تعبت؟ ما شاء الله تبارك الله.
وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد.
حد على تعريفه، ايش تعريف الاجتهاد؟ ان يبذل الانسان وسعه في معرفه الدليل ومعرفه الوصف. ايش معنى يبذل وسعه؟ يعني يقتصي اقدر ما يكون من طاقه في البحث والتحري ومعرفه الدليل وفهمه والاستنباط منه حتى يعرف الحكم. فان لم يبحث ويجتهد ويسهر الليل ويتعب فلا يقال انه اجتهاد. فالاجتهاد ضابطه وبذل الوسع والتحري في معرفة الدليل واستنباطه. واضح هذا؟ نعم.
ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ.
الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. لك أن تقول هذا فلان اجتهد فأخطأ، وهذا اجتهد فأصاب، هذا واضح. ثم قال بعضهم قال لا، إنه وقيل في الفروع
يمنع الخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ.
لا مو صحيح.
وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، فيه تصليب لأربع بالبدع من النصارى حيث كبرا.
فلننقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع، لا مو في الفروع، هذا أظن في خطأ، النظم هذا في خطأ. الفروع ما يمنع فيها الخطأ، عند الأصولين أن الخطأ يمنع في الأصول في أصول الدين، أما فروع لا. هذا الحاكم فأخطأ، ففي الفروع ما هذا الخطأ؟ هذه مسألة أتكلم عنها الآن تعرفوها. أولا أن الخطأ في سمات البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهد يجتهد فيخطئ فله أجر، لا يجتهد فيصيب فله أجران. هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم باثنين. هل هذا الأجر والأجران في الأحكام التي هي ناتجة عن دعوة بل إذا حكم القاضي؟ ما قال إذا استفتي الإنسان فأفتى، ليس في الأمور النافعة، إنما في الأحكام التي فيها غيرة بين خصمين. ولو جاء إنسان قال يا أخي ما حكم الصلاة على هذا البساط؟ قال لا يجوز، مع أنه جائز واجتهد أخطأ، هل يكون أجره واحد ولا أجرين؟ هذه مسألة ما ذكرها المجلس، هذا موضوع اجتهاد، هذا ينظر فيها. لكن لو حكم بين متنازعين، فصل بين قضيتين، في الأمور التي ليست من باب الاستفتاء، هذه التي فيها أجر وأجران، واضح هذا؟ هذه ما يذكرها الأصوليين كثيرا، لكن أذكرها لفظ عن باب الفائدة. الشاهد الأصوليون يقولون أن الخطأ إنما هو في الفروع والأصول، لا يقع فيها الخطأ على الإطلاق ولا يستسمح وليس فيها أجر، فهكذا كادوا يطلقون. عرفنا هذا؟ والصحيح أن الخطأ كما يقع في الأصول كما يقع في الفروع يقع في الأصول. ما الدليل؟ الفروع واضح منها خطأ الناس كثير، بدليل أن فلان يفتي في مسألة ويخالفه فلان، الحق يتعدد ولا ما يتعدد؟ الحق عند الله واحد ما يتعدد، وكلهم صائب، لا أحدهم صائب، أحدهم صادف حكم الله والآخر ما صادف حكم الله، فإذا اجتهد مع النية مع إخلاصه فكلاهما مأجوران، واضح هذا؟ لكن هذا له أجرين هذا له أجر واحد، لكن الحق لا يتعدد، الحق عند أحدهم. هذا فين في الفروع. وفي الأصول كذلك يقع الخطأ كثير من مسائل الأصول. الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، قال لأهله وذويه جمعهم قال إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني حتى أكون رمادا ثم انتظروا في يوم شديد الريح فاعمدوا بي إلى البحر فذروني فيه حتى تحل الرياح تستشروا بالبحر لئن قدر الله عليه أن يعذبني عذابا شديدا فيأتي يوم القيامة ويجمعه الله من البحر حتى يكون خلقا فيقول يا عبدي لما عملت هذا؟ قال من خشيتك يا رب استغفر له. هذا شك في قدرة الله ولا ما شك؟ والشك في قدرة الله من أصول الدين ولا من أصول الدين؟ وهذا لما قال يسحقوني عشان ورد يفوت عن الله، أراد أن يهرب من يوم القيامة ما يقدر الله عز وجل، فلما شك عفى الله بجهله، عفى الله عنه بجهله. كذلك شريف شريح القاضي كان ينكر قراءة من يقول بل عجبت ويسحرون للضم، يقول ربنا يعجب، فأنكر هذه القراءة مع أنها قراءة سبعية صحيحة، واضح هذا؟ الأسلوب ما أنكر هذا، فقال فلان معجب برأيه، لكن ما كفروا ولا كذا ولا شتموه ولا خرج عن الدين ولا كذا. عرفنا هذا؟ فالاجتهاد كما يقع الخطأ في الأصول يقع الخطأ في الأصول. طيب بقي معنا كلاهما مقدور له ولا أحد هو آثم. الأصوليين يقول أن من أخطأ في أصول الدين آثم، وبعضهم يكفرهم وصلنا إلى إذا اجتهد بدل الوسع وتحرى حتى وصل إلى ذات الحقيقة فهو مأجور. ولذلك إذا رأينا من خالف بعض ظواهر الكتاب كبعض الأشاعرة، ليس رؤوسهم هم أصحاب علم من عوام الناس، إذا رأينا بعض الأشاعرة جاءوا في بعض آيات الكتاب ما عرفها لا تحكم بكفره، لأنه ما يدري مثل لا يعرف ولا حتى لو كان رئيسا وعالم، بعد إثبات الحجة وتبين أن هذا يلزم منه لوازم باطلة وأن هذا يؤدي إلى كفر ولا كذا، بعد إثبات الحجة وعرف تماما واستطعت أنت بلسانك الطيب المبين إيضاح هذه الحجة يحكم عليه حينئذ، ولا قبل ذلك ما يحكم عليه، لذلك ما يحكم كل أشعري بالكفر ما يجوز هذا. حتى كثير من المعتزلة وهم أخطر من أشاعرة لا يقال في حكم هذا إلا من علم الحكم وبين له ووضحت الدلالة ولزم الحكم حين يحكم عليه الكفر، لذلك لا يكفر الناس بسرعة إلا بعد إظهار الدلالة عليه. الشاهد أن الخطأ في أصول الدين واقع ولا غير واقع؟ آفة الأخبار رواتها، جبنا أمثلة لا تنقل عني شيء أنا ما قلته، أضبط الكلام الذي قلته ثم أروه، لكن لا تروه خطأ، من بعض الناس يفهم خطأ عن الشارع يقول والله فلان يقول أن الشعر طيبين، هم طيبون هذا لا قبل خلافها، لكن لا نقول أن مذهبهم صحيح. ها؟ لا تقول كذا، نقول أن من أخطأ ولم يعلم بالحق لا بد من إدانة الدليل إذا ثبتت الحجة له يفتن حينئذ. السلام عليكم. طيب بارك الله اقرأ.
وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع فيه تصليب لأرباب البدل.
نقول نحن نقول أن أصول الدين لا يجوز فيه الخطأ، ومن أخطأ في آثم. لما؟ قال لأننا لو أقررنا الخطأ في أصول الدين لحكمنا بتصليب أرباب البدل. أرباب البدل الله أعلم عند الناظم يعني أهل الحديث الله أعلم، ما نقول لكن الأشاعرة هي المتمكنة في ذات العصر، أنا ما أدري ما الذي قصده، لكن هذه علة واهية. يعني إذا ثبت في الكتاب، إذا ثبت بإجماع الصحابة وفعل الناس وبالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في حديث عائشة رضي الله عنها، في حديث عائشة الصحيح كنت تجاوز عشر أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام من فراشي ليلا، فقام من فراشي وإيدا رويدا، فقفل الباب رويدا، فمشى رويدا وخرج من البيت رويدا، قال فتبعته حتى وصل الى اهل البقيع، فدعا طويلا، فلما كاد ان ينصرف رجعت مسرعة حتى وصلت الدار يعني بيته، فرجعت في فراشي وتكلمت في ثيابي وقلبي يرجف من شدة يخطط من السرعان، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم شاف توالي البعث، لما وصل وجد لما وضع يده على صدره وجد ترجع، قال أأنت الذي رأيتك في السواد؟ قالت نعم. قال لما كذا؟ قال يعلم أين ذهبت. قال ألا تعلمين أن الله يعلم ما تفعلين؟ وكذا قالت أو يعلم الله ما في صدورنا؟ لذلك حسن القلب ربنا ما أدري عنه. لو جاء إنسان قال ربنا ما يعلم ما في الرجل هذا كفر، ما يجوز. ها بعد ظهور الأدلة والثبوت ما يصح هذا. فلا قصد المشاهد حتى في أصول الجملة من أخطأ فيه عن غير عمد بعد تحري واجتهاد فهو بقور له ويؤجر عليه. اقرأ.
من النصارى حيث كفرا كلفوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين. ومن أطال
الرجل يقول هؤلاء أصحاب البدع أصحاب الكفار دون. اقرأ. مشي.
ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد جر محكمة
أبياتها في العد جر محكمة يعني كان يقول أن هذه المنظومة أبياتها في العد جر محكمة الدال والراء والميم والحاء والكاف والميم، هذه عندهم حساب يسموه حساب الجمل. العرب كانت تحسب بحروف الألف باتا عندهم أبجد هول حطي كلمة، فجعلون لكل حرف عندهم حسابين، حساب الجمل الصغير وحساب الجمل الكبير. فأنت لو استخرجت هذه الحروف وحسبتها بحساب الجمل تعرف هذه المنظومة كم بين 500-600 ألف بيت الله أعلم. إيه؟ في عام
طائن ثم ضائن ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى
أبجد هول حط أبجد أربعة هول ثلاثة سبعة حط حاء طاء والياء طاهية تسعة فمعناه سنة تسعة. إيه تسعة الضاء والضاء بثمانين والفاء بتسعمائة، أن أراد يقول أنه أن الناظم نظمها سنة 989. هذا
نعم. نعم اقرأ. في عام طائن ثم ضائن ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحجه وكل مؤمن به.
اللهم صل عليه وسلم تسليم. اللهم فعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم وفقنا ليقم طاعتك صلى الله على نبينا محمد وآله. لا ترى ما كل الناس يتحملوا السهر، هذا ليس كل الناس يتحملون السهر. اقرأ يا رب. ما شاء الله تبارك بارك الله فيك. هات وقتك الله ينفع بك. بدي احب انا ان انفع الطلبه لكني مشغول عندي دروس في الحرم ما استطيع. بارك الله فيك والله يجزاك الخير. اقرأوا الكتب يعني ياخذ انسان بعد الكتاب ذا كتاب اخر مثلا لو اخذت روضه الناظر او المستصفى وين اشكل عليكم اتصلوا بي نتكلم في الموضوع لكن درس ما عندي والله او يجب ان اسال هذا الشيء.
فضيلة الشيخ رعاك الله هل تجمع صفات المجتهد؟ هل تجتمع صفات المجتهد على احد بهذا العصر؟ وهل التجمعات العلمية الفقهية الى هذا العصر يجتمع فيها شروط المجتهد؟
لا التجمعات هذه ما لها علاقة بالاجتهاد لكن هل هي تعتبر اجماع وليس الاجماع؟ مجمع الفقه مجمع كذا ومؤتمر الاسلامي لو جابوا علماء الناس واجتمعوا فيهم أصدروا حكم هل يكون الإجماع من جملة الإجماع هذا مثل خلافية ليس الإجماع ليس كل الأمة فيه والإجماع ظن لا تدل عن الصحابة لكن اجتهاد هذا الاجتهاد الشروط هذه هذه الشروط التعديلية ما يوجد لكن تسأل النحوي عن إعراب آية من كتاب الله وتسأل المحدث عن صحة حديث وسقمه تسأل فقيه ممن يعرف الدلالات عن معنى هذا الحديث فيكون هذا مجتهد في هذا الفن وهذا مجتهد في هذا الفن وهذا مجتهد يكون هذا لكن مجتهد واحد مستقل يجمع هذه الصفات لما يشعره المصريين هذا معنى ما يوجد. نعم إذا قال الإمام آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلن يصلى عليه نعم أترك في الصلاة اللهم صل سر بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك إذا مرت آية عذاب تستجير من العذاب ولا ما تستجير؟ إذا مرت آية رحمة الله نسألك فضلك المدود ثابت هذا السنة المثابت وإذا مرت آية ذكر الله سبحانه وتعالى تمجد ربنا عظم ربنا سبحان ربنا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى أليس الله أحسن الحاكمين بلى يحصل خالقنا وإذا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وقل تبارك يا أحسن الخالقين فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم ما في شيء إذا مر جائز ما في شيء. هناك من أنكر تفريق الدين إلى أصول الفروع وهذا باب صعب يعني ما له ضابط ولا صحيح لكن الكلام فيه تعجزون عن فهمه وصحيح لما يفرقون بين أصول وفروع ليس لها ضابط لأن الصلاة من الضروريات وجعلوها من فروع الدين فكذلك فما لها ضابط تفريق هذا محرم. نعم بارك الله فيكم ونفع بكم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين.